بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
تحسين السلوك الشخصي مفاهيم وخطوات
لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لا يخفى عليكم أن المسلمين يعيشون اليوم في ظروف جديدة كل الجدة ومختلفة اختلافا غير قليل عما كان عليه الحال قبل 30 سنة، بل مختلفة عما كان عليه الحال قبل 10 سنوات، بل مختلفة عما كان عليه الحال قبل 5 سنوات. هناك أيها الإخوة الكرام تطور سريع جدا، وذلك بسبب سرعة التغير في التقنية وسرعة التغير في العلاقات بين الأمم. ونحن في الحقيقة نواجه اليوم تحديين عظيمين. الأول هو دفق ثقافي أجنبي هائل ومتعاظم، يقدم هذا الدفق نماذج مختلفة عما ألفه المسلم في بيئته وفي أدبياته. ولذلك الأم والأب الآن والمعلم في المدرسة والخطيب في المسجد والذي يرسل الرسالة الإعلامية من الوسائل المختلفة يخاطب أشخاصا لا يعيشون في بيئة واحدة، في الحقيقة يعيشون في بيئة مفتوحة على العالم، فبلمسة زر يستطيع الناشئ ويستطيع الكبير ويستطيع المرأة ويستطيع الرجل بلمسة زر على أن ينفتح على ثقافة صينية أو ثقافة هندية أو ثقافة أمريكية أو ثقافة أوروبية. يعني هو يعيش صحيح في بيئة، لكن هذه البيئة منفتحة على العالم من أوله لآخره، وبإمكان كل واحد أن يرى في كل لحظة ما يدور في هذا العالم. صار اليوم أيضا إمكانات متزايدة للفساد. الغرب فتح، لا أقول فقط الغرب، أمم عديدة فتحت كل أبواب غرف نومها ليرى الناس ماذا يجري داخلها. طبعا هذا على سبيل الرمز، بل هناك قنوات الآن يعني هي لا تغري بالرذيلة، وإنما تقدم نماذج مما يرتكب من الرذيلة. هذه الوضعية وضعية يعني صعبة جدا بالنسبة للناشئة وبالنسبة للكبار وبالنسبة للصغار، صعبة على الجميع وتشكل تحديا للجميع. هناك أيها الإخوة أيضا تفتح شديد وقوي للشهية وللذائقة الثقافية والذائقة الشخصية للناس. هناك تفتح شديد على المتعة وعلى اللهو وعلى الإرواء المباشر للغرائز. بمعنى بالمختصر المفيد، أشعر أننا صرنا اليوم أكثر دنيوية، فالانجذاب إلى الدنيا بحساباتها بمعاييرها بأحوالها المختلفة، صار هذا الانجذاب أكبر بكثير مما كان عليه الحال قبل عشرين سنة. لا أقول أيها الإخوة والأخوات، وهذا منهجي، لا أقول إننا قبل 20 سنة كنا على ما يرام وكان كل شيء لدينا صحيحا وكان كل شيء جيدا، أنا لا أقول هذا، وغيري أيضا، كثيرون غيري لا يقولون هذا، لكن نحن الحمد لله لدينا معايير ولدينا رؤية ولدينا منهج، نستطيع من خلال كل ذلك أن نراقب الوضع وأن نرى يعني هل نحن في نسق ما، في وضعية ما، هل نحن نتقدم نحو الأمام أو أننا نتراجع نحو الخلف، نستطيع أن نحكم على هذا. أيضا من جملة هذا التحدي اللي قلنا هو التحدي الأول، من جملته تراجع الجانب الروحي لدى كثير من الشباب الكبار. الوعي لدينا يتحسن، الفهم يتحسن، الحس النقدي يتحسن، الرؤية تتضح، لكن الجانب الروحي لدينا لا يتقدم، بل يؤسفني أن أقول إنه يتراجع. وهذه مشكلة عامة أو غالبة ينجو منها بعض الناس بفضل الله ورحمته، لكن معظم الناس يعني أصابتهم هذه المشكلة. أيضا عندنا انتشار حالات الإدمان، توسع حالات الإدمان على التدخين وعلى الكحول وعلى المخدرات، أيضا إغراق الناس أو كثير من الناس في تناول المنشطات وتناول المهدئات. يعني صرنا نبتعد شيئا فشيئا عن الحياة الصحيحة والحياة الصحية والحياة الطبيعية لندخل في حياة صناعية. يعني نحن نبتعد عن الفطرة شيئا فشيئا. أيضا من جملة هذا التحدي انتشار حالات الطلاق والتفكك الاجتماعي وضعف التواصل الاجتماعي وأشياء من هذا القبيل. التحدي الثاني صعوبة شروط العيش الكريم وارتفاع أسعار الخدمات على مستوى العالم، وتحول الكثير من الكماليات في الأثاث وفي الحاجات إلى أساسيات، وهذا ناتج طبيعي للتقدم الحضاري الذي يشهده العالم الآن، أو إن شئت أن تقول للتقدم العمراني الذي يعيشه العالم. وهذا من طبيعة البشر، أنهم كلما حازوا كمالية من الكماليات أو حازوا على مرفه من المرفهات يعتبرونه حقا لهم، ويدخلونه في نسيج حياتهم الشخصية، ويصبح جزءا مكينا منها، ويصبح التخلي عنه يعني ينظر إلى التخلي عنه على أنه خسارة، لأن الواحد يشعر أنه بخسارته لهذا الشيء الكمالي قد خسر حقا مكتسبا وشيئا أساسيا في حياته. يعني الناس مع التقدم الحضاري لا يتجهون إلى جعل الأساسيات كماليات، بالعكس يتجهون إلى جعل الأساسيات كمالية. طبعا هذا الشيء ليس مذموما في كثير من الأحيان، لكنه يتطلب استعدادا أكبر على صعيد التعلم وعلى صعيد التدرب وعلى صعيد صقل الذات وعلى صعيد ضبط النفس وعلى صعيد تقوية الإرادة. هذا كله من متطلبات رفع سوية الإنسان حتى ينسجم مع المتطلبات الكثيرة. طبعا إلى جانب هذا يتطلب شيئين جوهريين، يعني تحول أو نقول شروط صعوبة العيش الكريم وتحول الكماليات إلى أساسيات، أو كثير من الكماليات إلى أساسيات. هذا يتطلب شيئين كبيرين آخرين، هما المال، فالمال هو الذي تستطيع أن تشتري فيه الأشياء الكمالية، وتحتاج إلى الكثير منه إلى حدود بعيدة جدا. ونحتاج أيضا إلى التكيف وبذل الجهد، يعني نكيف علاقاتنا، نكيف سلوكنا الشخصي، نكيف اهتماماتنا، نكيف كل شيء في سبيل تنفيذ شروط العيش الكريم وتحقيق شروط العيش الكريم التي كما قلت يفرضها التقدم الحضاري المضطرد. دائما أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، دائما التكيف يفرز الكثير من المشكلات، مثل الضغط النفسي، مثل الشعور بالعجز، الشعور باليأس، التخلي عن أشياء أساسية كان الإنسان ينظر إليها. يعني الآن الذي يعيش في مدينة كبرى وعنده وظيفة، وبين مسكنه ومسكن والديه أو مسكن عمته أو خالته يعني ساعة أو ساعتان أو ثلاث ساعات في السيارة، لا يستطيع هو يعني أن يقوم بهذه الزيارة بشكل يومي، وأحيانا لا يستطيع بشكل أسبوعي بعض الناس. يعني في أشياء كانت جوهرية في حياتنا أساسية سنشعر أن علينا في سبيل التكيف أن نتخلى عنها. هذان التحديان الكبيران يتطلبان من المرء العمل على تعديل سلوكه وإدخال المزيد من التحسين عليه إذا ما أراد أن يحيا الحياة الإسلامية التي تليق به والتي ترضي الله سبحانه وتعالى. ومن أجل المساعدة على هذا التحسين وعلى هذا التقدم على الصعيد الشخصي وعلى صعيد تحسين السلوك وتحسين العادات كان هذا العمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والسداد، إنه سميع مجيب. المساعي إلى تعديل السلوك أيها الإخوة والأخوات، لو أننا تأملنا، المساعي في الحقيقة قديمة قدم الإنسان، والتوبة أيها الإخوة والأخوات عبارة عن جهد في سبيل تصحيح السلوك، في سبيل العودة عن الخطأ، في سبيل التخلي عن عادة سيئة والصيرورة إلى وضع يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد حدثنا الله تعالى عن أبينا آدم وندمه على الأكل من الشجرة التي نهاه سبحانه وتعالى عن الأكل منها، فقال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم ببعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه هي قصة البداية، يعني عنوان للحياة البشرية. يخطئ أبونا آدم عليه السلام ويرتكب منهيا ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه. المساعي إلى تعديل السلوك كما قلنا قديمة، لكن تنظيم هذا الأمر وربطه بنظريات التعلم، مثلا مثل نظرية بافلوف في الارتباط الشرطي، هذا الربط في الحقيقة مدين للتقدم العلمي الذي حصل في القرن العشرين. وبما أننا تحدثنا عن نظرية بافلوف، فأود أن أقول إن هذه النظرية في الحقيقة ليست لبافلوف، وإنما هي للإمام أبي حامد الغزالي. تعرفون نظرية المثير الشرطي في قصة الكلب والجرس والطعام، والإمام الغزالي يعني ذكر هذا في كتابه المستصفى بأوضح مما ذكره بافلوف، ونال أحد الأصدقاء درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الفرنسية في تقرير هذه الحقيقة، حتى قال أحد الحاضرين لما سمع مناقشة الأطروحة، قال: جائزة نوبل التي نالها بافلوف كان ينبغي أن تمنح للغزالي وليس لبافلوف. على كل حال، في القرون الماضية ونتيجة الإحباط، كانت فكرة التسليم للموجود والاستسلام للعادات، كانت هذه الفكرة طاغية على فكرة التجديد وعلى فكرة التغيير وعلى فكرة الإصلاح. يعني أنا أقول نحن جيل محظوظ ونعيش في فترة ازدهار للعلم والمعرفة والحضارة، وأيضا هي في الحقيقة فترة ازدهار للإسلام وفترة ازدهار للمسلمين إن شاء الله سبحانه وتعالى. نحن محظوظون أننا نعيش في زمان فكرة التغيير فيه وفكرة التحسين وفكرة الإصلاح وفكرة التقدم وفكرة الازدهار هي فكرة مقبولة ومطروحة ومتداولة على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العام. ولذلك الآن هناك توثب وهناك تطلع من أعداد كبيرة من الشباب، بل من الكهول بل من الشيوخ، نحو تعديل السلوك وارتقاء بالحياة الشخصية. وهذا كما قلت من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن نعيش في هذه الحقبة وفي هذه الفترة. نعم، التحديات كثيرة، المنغصات كثيرة، لكن الوضعية العامة هي وضعية مشجعة، وأنا أعتقد أن هذا العصر من أزهى العصور التي مرت على أمة الإسلام. دعونا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أن نتساءل عن المعيار الذي نستخدمه في التفريق بين السلوك الحسن والسلوك السيء، أو نقول السلوك المرغوب فيه والسلوك غير المرغوب. هذا التساؤل قد يبدو ساذجا، لكنه في نظري هو تساؤل مهم. هناك في الحقيقة حين نحن نحكم على سلوك ما بأنه سلوك جيد أو سلوك غير جيد، وحين نحكم على عادة بأنها عادة حسنة أو أنها عادة قبيحة، نحن في الحقيقة لا نطلق أحكاما مجردة، وإنما نستند في العادة، وهذا شأن كل البشر، نستند إلى معيار معين أو إلى مقياس معين أو إلى مرواز معين، من خلاله نصدر حكما معينا. أول هذه المعايير والمقاييس هو يعني معيار شديد الثبات وشديد الصدقية وشديد الوضوح، وهو المعيار الشرعي. نحن يمكن أن نتعرف من المعيار الشرعي على أمهات الفضائل وأيضا أمهات الرذائل، ونتعرف أيضا على الكثير من التصرفات والسلوكات الحسنة والقبيحة. لكن المعيار الشرعي لا يخوض عادة في التفاصيل، وهذا من مستلزمات خلود الشريعة. هو مثلا يحث على الاجتهاد، يحث على بذل الجهد، على بذل الوسع والطاقة في كل الأعمال، لكن لا يحدد نوعية الاجتهاد المطلوب مثلا حتى يكون الطالب الأول على زملائه. لا يحدد نوعية العلاقة المطلوبة من التاجر مع زبونه حتى يكسب ذلك الزبون، ويحث على الصدق، على الأمانة، على يعني النصيحة، لكن لا يبين له درجة ذلك، لأن هذا متروك لاعتبارات أخرى يعرفها أهل كل زمان في زمانه. هو يحث مثلا على ستر العورة، لكن لا يتحدث عن نوعية اللباس المناسب لكل موقف اجتماعي، وهكذا. لكن حين يستطيع المرء أن يحكم على نفسه وعلى سلوكه بموافقة الشريعة وبالانضواء تحت لوائها، يعني حين يشعر الإنسان، وهذه نعمة كبرى وفوز عظيم، حين يشعر أنه الحمد لله ما عنده شيء. صحيح الشريعة ما تفصل في كل شيء من السلوك الشخصي للناس، تفصل في كثير من الأشياء، لكن الدرجات ما تهتم بها كثيرا، لكن يكفي الإنسان فضلا ويكفيه شعورا يعني بالسعادة والاطمئنان ألا يكون هناك في سلوكه وفي عاداته شيء يخالف الإطار الشرعي أو يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا لأن الحقيقة معظم المشكلات الكبرى في حياة الأفراد وفي حياة الأمم والشعوب، معظم تلك المشكلات تنشأ من الإعراب عن أمر الله سبحانه وتعالى والوقوع في محارمه. عندنا أيضا المقياس الثاني، المقياس الاجتماعي. ما يستحسنه المجتمع فهو حسن، ما يستقبحه المجتمع فهو قبيح. والناس في الحقيقة يهتمون بهذا المعيار ويحاولون عدم الخروج عنه قدر الإمكان. يعني المجتمع في الحقيقة له سلطة كبيرة، وإن كانت طبعا سلطته في القبيلة تكون عادة أكبر من سلطته في القرية، سلطته في القرية تكون أكبر من سلطته في المدن، سلطته في المدن الصغرى أكبر من سلطته في المدن الكبرى، حيث يزداد اختلاط الناس وتعارف الناس ويقوى الاتصال بينهم، يزداد سلطان المعيار الاجتماعي في حياتهم، والعكس صحيح. إذن الناس يهتمون كثيرا بالمعيار الاجتماعي، لأن المجتمع كله يقف حارسا ومدافعا عن معاييره في تصنيف ما هو جيد وتصنيف ما هو سيء. لكن من المؤسف أن المعيار الاجتماعي كثيرا ما يغض الطرف عن النظرة الشرعية للسلوك، وهذا يعود إلى أن يعني ليس كل ما يتعارف عليه الناس صحيحا، ليس كل ما يتعارف عليه الناس جيدا. تسود في أحيانا حتى في المجتمعات الإسلامية، تسود أحيانا فترات من الركود في التدين، تسود فترات من تسود حالات من التخلف، من الجهل بأمر الله سبحانه وتعالى، حالات من الضعف في الالتزام بالشريعة. ولذلك يعني هذا يحدث، ومن ثم فإن المعيار الاجتماعي حينئذ يبتعد عن المعيار الشرعي. وأيضا هناك قضية مهمة، وهي أن التطور الاجتماعي يعني في معظم الأحيان يكون خارج دائرة الوعي، ويصعب التحكم به. لما الناس يرتضون نوعا معينا من اللباس، نوعا معينا من الأثاث، يرتضون نوعا معينا من التحية، نوعا معينا من التواصل، درجة معينة من الرفق، من الإنسانية، من اللطف، من الكياسة، استقامة. حين يتعارف الناس على هذا، فإنهم لا يعقدون المؤتمرات لهذا ولا يتشاورون، وإنما يتبع بعضهم بعضا عن طريق التقليد وعن طريق كما قلنا الضغط الاجتماعي الذي تمارسه الكثرة على القلة. ولهذا فإن المجتمع الذي لا يصلي معظم أفراده لا يرى مشكلة في ذلك، يعني بعد ذلك يصبح الذي يرى مشكلة في ترك الصلاة أو في إفطار رمضان، أو يرى مشكلة في شرب الخمر أو في الربا أو في الزنا، الأفراد لما يصبحون قلة يصنفهم المجتمع على أنهم قليلون وخارجون عن الذوق العام، ولهم اجتهادهم الشخصي والجماعة أو ما عليه المجتمع بشكل عام، يعني له منطقيته وله معاذيره، والحجة دائما معظم الناس هكذا. ما دام معظم الناس على هذا يعني ليكون يعني المجتمع الذي لا يهتم بالنظافة لا يرى مشكلة في إلقاء أبنائه الفضلات والعلب الفارغة في الشوارع، يعني هذا ملاحظ في أنحاء كثيرة من العالم. هناك أيضا عادات سيئة في بعض المجتمعات الإسلامية، مثل أكل مهور النساء، أحيانا ضرب النساء، الميل إلى التسويف، الكثير أو القليل من الفوضى بحسب البيئة أو بحسب البلد، التربية عن طريق الضغط والزجر والشتم، أحيانا يعني تحكيم الثقافة في التدين، يعني تحكيم ما هو سائد في التدين. الله جل وعلا أكرمنا بهذا المنهج وبهذه الرسالة وبهذا الدين لنجعل منه يعني حاكما وموجها ومهيمنا على الثقافة المحلية، على الشأن اليومي، على الحركة اليومية للناس. لكن الناس في حالة ضعف التدين يجعلون دينهم جزءا من ثقافتهم، جزءا مما تعارفوا عليه، جزءا مما تهواه أنفسهم، والمجتمع يغض الطرف عن كل ذلك بوصف هذا الشيء شيئا شائعا وشيئا عاديا. إذن المعيار الاجتماعي هو معيار مهم، والمجنون وحده هو الذي لا يأخذ كلام الناس بعين الاعتبار، والمجنون وحده هو الذي لا يهتم بمعايير الناس من حوله. فإذا هو معيار مهم ولا يستطيع أحد أن يتجاهله إلا ناقص العقل، لكن لا يكون هذا المعيار دائما على حق، ولهذا فإنه يجب تحكيمه في إطار المعيار الشرعي، داخل المعيار الشرعي. لما يتصادم المعيار الاجتماعي مع المعيار الشرعي فلا شك أن علينا أن نصير إلى المعيار الشرعي. وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، يعني طبعا هو لا يقصد الحق الاجتهادي الذي يتنازع فيه العباد، وإنما يقصد الحق القطعي الثابت الذي لا شبهة فيه. يعني حين يكون أسرة في قرية، هذه الأسرة وحدها، ونعوذ بالله من مثل هذه الحالة، هذه الأسرة وحدها هي التي تقيم الصلاة، وباقي الأسر تدعي الإسلام وتدعي التدين ولكنها لا تصلي. هذه الأسرة في الرؤية الإسلامية هي الجماعة، ليست هي الشاذة، هي الجماعة، لأنها على الحق القطعي الصريح، وعلى باقي أهل القرية أن يفيئوا إلى هذه الجماعة وأن يعودوا إليها، لأنهم على الباطل الصريح وهي على الحق البين الصريح. هناك أيها الإخوة والأخوات معيار ثالث مشهور للحكم على السلوك، وهو المقياس أو المعيار الإحصائي، وهو يعتمد على فكرة التوزيع الاعتدالي للسلوك الإنسان، سواء أكان هذا السلوك سويا أو كان هذا السلوك يعني شاذا. يعني تحكم الكثرة، يعني في موقف من المواقف إذا كان معظم الناس يخفضون أصواتهم يصبح الذي يرفع صوته خارجا عن هذا المقياس ويعتبر منتهكا لهذا المقياس. إذا كان السكوت في الفصل الدراسي وعدم مجالدة المدرس وعدم الاستفسار منه، إذا كان هذا شأن 90% من الطلاب، فإن العشرة البقية ينظر إليهم على أنهم مخطئون أو خارجون عن المقياس الصحيح أو عن الوضعية الصحيحة. يعني دائما هذا المقياس يحكم الأكثرية يعني في الأقلية. وطبعا مشكلة هذا المقياس عدم أخذه القيم بعين الاعتبار. يعني يقول لك ما عليه الكثرة، مثل الآن يعني في الانتخابات، يعني إذا الناس انتخبوا شخصا، هذا الشخص سيعين وسيحكم سيتنفذ بقطع النظر عن يعني عن مطابقته لكثير من القيم ولكثير من الأخلاق. ما دام الناس اختاروه، إذن هناك الآن في بريطانيا بعض وزراء يعلنون أنهم هم شاذون جنسيا ولا يستحيون من هذا، ومع هذا هناك من ينتخبهم. يقول لك الكثرة قررت هذا، إذن كلام الكثرة معتبر. وطبعا هذا المقياس يشكل مشكلة في الرؤية الإسلامية، لكنه مقياس يعني معمول به. المعيار الأخير لاستحسان بعض العادات ويعني ذم بعض العادات، المعيار المزاجي، والذي يقوم على قاعدة يعجبني ولا يعجبني، أرتاح له ولا أرتاح له. يعني هو مقياس ذوقي، مقياس شخصي أكثر من أن يكون أي شيء آخر. وأنا أقول هو أيضا مقياس يعني يجب أن يكون في إطار المقياس الشرعي، والإنسان في شؤونه الشخصية حر هو أن يقيم علاقات مع من يشاء، وأن يعني يبتعد عن من يشاء ويستحسن ما يشاء، لكن المهم ألا يعتدي على حقوق الآخرين. وأول هذه الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى، ما يتجاوز هذا الحق. والذي يبدو أن الفطنة والحكمة تقتضي استخدام كل معيار من هذه المعايير في الموطن اللائق به، وحسب الحالة وحسب الوضعية، على أن يظل كل معيار في نهاية المطاف كما قلت وأؤكد داخل معيار الشريعة الإسلامية، أي والآداب الإسلامية، بمعنى أنه لا يتنافر مع المعيار الشرعي ولا يصادمه، لأن المعيار الشرعي وضعه الحكيم الخبير العالم بأحوال عباده، والمعايير الأخرى وضعها البشر، والبشر دائما يصدرون عن رؤية ناقصة ومبتسرة وغير ناضجة، يرون جزءا من الحقيقة، يرون القريب لكنهم لا يرون البعيد، يرون الحسي لكن يختلفون في رؤية المعنى. الآن أيها الإخوة والأخوات، يمكن أن نقسم الحديث عن مسألة تحسين السلوك الشخصي ومسألة يعني تغيير العادات والاستبدال بالعادة السيئة عادة حسنة. يمكن أن نقسم الحديث إلى قسمين أساسيين، الأول هو سوق وذكر بعض الأفكار والمفاهيم والمقولات التي تساعد على تحسين السلوك وتشرح ما يحفز على السلوك الجيد وتزيد درجة الوعي بالسلوك، درجة الوعي بالسلوك الحسن وبالسلوك السيء، لأن كثيرا من المشكلات في الحقيقة ينشأ من ضعف وعينا بأنفسنا وبأحوالنا وبأوضاعنا. أما القسم الثاني فيشتمل على أهم الخطوات التي علينا اتباعها في نقل سلوكنا من وضعية إلى وضعية ومن حالة إلى حالة، وفي إدخال تعديلات إيجابية على ذلك السلوك. والآن سأقدم للإخوة الكرام بعض الأفكار والمفاهيم التي رأيت سوقها في القسم الأول عبر المفردات الآتية. أولا السلوك هو مجموعة من العادات المتنوعة ذات البعد الشخصي والبعد الاجتماعي. يعني الإنسان لما ينظف أسنانه، لما ينام على يتعود مثلا النوم على الجانب الأيمن، لما يتعود مثلا أن يشرب القهوة عند الصباح، هذا بعد شخصي لحياته ولسلوك. لكن هناك بعد اجتماعي، طريقة تواصله مع الناس، طريقة كلامه، طريقة استقباله للناس، طريقة حل مشكلاته مع الناس، تقديم شخصيته للناس، يعني العادات والطرق التي يتبعها من أجل رسم صورة ذهنية لدى الناس عن سلوكه عن شخصيته، هذه قضية تأخذ بعدا اجتماعيا. تحسين السلوك يكون بإضافة عادات حسنة والتخلص من عادات سيئة، ودائما هناك إمكانية موجودة لأن نتخلص من بعض العادات السيئة وأن نزيد في سلوكنا. يعني أنا دائما أقول الارتقاء الروحي والارتقاء الفكري والعقلي والارتقاء الاجتماعي والارتقاء الأخلاقي، هذه الأنواع من الرقي ومن السمو ومن التقدم لا حدود لها. باستمرار هناك مجال لتحسين هذه الجوانب في شخصيتك، على حين أن التقدم المادي دائما محكوم ودائما محدود. إذن تحسين السلوك إما أن يكون بإضافة عادات حسنة جديدة والتخلص من عادات سيئة، أو يكون بتحسين عادة بزيادة ما فيها من الخير أو تقليل ما فيها من الشر. يعني تبقى العادة عادة، لكن يعني العادة لما تكون سيئة أو بتكون حسنة، هناك درجة تكرر هذه العادة، هناك شدة هذه العادة، هناك استمرار هذه العادة. يعني مثل الذي يغضب، في فارق بين إنسان يغضب يعني في الشهر مرة غضبة كبرى، وبين من يغضب كل يوم 5 مرات، وفي فارق بين من يغضب لمدة دقيقة ثم يرضى وبين من يغضب 3 أيام، وفي فارق بين من يغضب فيكسر ما حوله من أشياء ولا يدرك السماء من الأرض ولا الباب من الجدار ويطيش صوابه، وفي فارق بين من يغضب يرفع نبرته في الكلام أو يوجه بعض الكلمات القاسية لمن حوله، في فارق كبير بين هذا وهذا، وكله اسمه إيش؟ غضب. يعني أيضا الشخص الذي يقود سيارته وهو متوتر، هذا لا يحتمل أي خطأ أو أي شيء خلاف الأصول من السائقين الآخرين الذين يعني يسيرون معه في نفس الطريق. هذا الشخص قد لا يستطيع القضاء على التوتر العصبي أو التوفز العصبي الذي لديه، لكن يستطيع يعني التخفيف من سوء هذه العادة أو هذه الوضعية بتخفيف درجة التوتر. بعض الناس طول ما هو ماشي في الطريق للأسف الشديد في سيارته يوجه الملاحظات لقيادة الآخرين، وأحيانا هذه الملاحظات يعني يصحبها شيء من اللوم الشديد، شيء من الشتم، شيء من العتب، أحيانا شيء من الحركات السيئة. فهذا يستطيع أن يخفف من هذه الأشياء من خلال مجاهدته لنفسه. رجل مثلا يعني يصلي الجماعة ولكن تفوته بعض الصلاة، فهو يعني في وضعية جيدة ومواظب على عادة حميدة، لكن تفوت بعض الصلوات في المسجد. هذا يمكن أن يحسن ما تعوده من ذلك بالمزيد من الاهتمام والإصرار والمتابعة. يعني كان يفوته في اليوم وقتان مثلا، يحاول أن لا يفوته إلا وقت واحد، أو لا يفوته إلا في اليومين أو الثلاثة وقت في المسجد. يمكن بهذه الوضعية يعني أن ندخل بعض التحسينات عليه. إنسان يدخن لم يستطع الإقلاع عن التدخين بسبب رفاقه، بسبب ضعف إرادته مثلا، لأي سبب ما، لكن حاول أو خفف تناوله للدخان إلى 10 أو إلى 15% مما كان عليه، هذا شيء جيد يعني، ويعقد العزم على أن تكون هذه عبارة عن مرحلة في طريق التخلص التام من التدخين إن شاء الله تعالى. يعني هذا يعني خفف الضرر، خفف الخطأ في هذه العادة السيئة وهكذا. السلوك أيها الإخوة والأخوات ينتقل من سيء إلى حسن أو إلى جيد بترك معظم العادات السيئة، وهي يعني العادات السيئة اللي بتخلي السلوك سيء في الحقيقة ليست كثيرة. يعني رجل أحيانا يصنف مع السيئين بسبب عادتين أو بسبب ثلاث عادات قبيحة. يعني تصور معي رجل يكذب ويماطل في سداد حقوق الناس، ولديه نوع من أو درجة من بذاءة اللسان. هذه العادات الثلاث كافية لتصنيفه في جملة الأشرار، بل بذاءة اللسان وحدها لما بتكون في درجة شديدة وقوية وواسعة التكرار، هذه وحدها كافية لأن أن 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 يصنف لدى الناس بأنه إنسان سيء. في المقابل دماثة الخلق مع الكرم، هاتان الصفتان كافيتان لتصنيف صاحبهما في جملة الطيبين المرغوبين، حتى لو كان يعني في بعض صفاته الأخرى أو في معظم صفاته الأخرى شخصا عاديا وهكذا. إذن التحدي أيها الإخوة والأخوات الذي يواجهنا ليس قلب الذات، ليس قلب السلوك رأسا على عقب. لا أحد يقول لنا اخرجوا من جلودكم حتى تصبحوا أناسا جيدين. المطلوب هو تغيير بعض العادات فقط، أن نغير بعض العادات، ولو أن الله سبحانه وتعالى وفق الواحد منا أنه يتخلص في كل 6 أشهر في كل سنة من عادة سيئة، فهذا شيء عظيم جدا، لأنه بعد 5 سنوات يمكن أن نقول أنه انتقل فعلا من صاحب سلوك عادي إلى صاحب سلوك ممتاز، أو من صاحب سلوك سيء إلى صاحب سلوك عادي. ثانيا، السلوك أيها الإخوان أشبه بحبل غليظ مجدول من مئات الخيوط الرفيعة. يعني لما نقول والله سلوك فلان من الناس بحسنه وقبحه، فنحن في الحقيقة نتحدث عن عادات كثيرة في خلواته وفي جلواته، وأثناء اجتماعه مع الناس، في عبادته، في صلته بالله سبحانه وتعالى، في عمله، في أسرته، لما يكون وهو يقود سيارته، وهو في حالة في النزهة وفي البستان. يعني كل هذه الأشياء العادات التي يمارسها الإنسان تشكل في النهاية سلوكه. لذلك هذا تشبيه دقيق أن نقول السلوك هو عبارة عن حبل غليظ مجدول من مئات الخيوط الرفيعة. الإنسان من خلال كما قلنا يعني من خلال ممارسته لواجباته، من خلال طلبه لحاجاته، من خلال مواجهته للتحديات التي يلقاها أمامه، من خلال احتكاكه بالآخرين، يكون هذا الحبل المجدول، يكونه شيئا فشيئا منذ الصغر. نحن الذين نجدل الحبل، ونحن الذين جدلنا الحبل، لكن بعد مدة نجد أنفسنا عاجزين عن نقض هذا الحبل. يعني يجد الإنسان أنه لو أراد أن يتخلص من سلوكه العام الشخصي بشكل تام، يجد أن هذا في حكم، يعني خليني أقول إن لم أقل في حكم المستحيل، فهو في حكم العسير جدا. بل القضية أكبر من هذا، أحيانا يجد الإنسان صعوبة ليس في نقض الحبل وإبعاد خيوطه بعضها عن بعض، لكن يجد صعوبة في نسل خيط واحد من خيوط هذا الحبل وإبعاد هذا الخيط عن باقي الحبل. يعني أن يتخلص من عادة واحدة كثير من الناس يجد صعوبة في هذا. لذلك لك أن تقول نحن نصنع سلوكنا خطوة خطوة، وبإضافة خيط إلى خيط، وبإضافة شعرة إلى شعرة، لكن بعد ذلك يصنعنا سلوكنا. أو قل نجد أنفسنا مكبلين بالحبل الذي صنعناه بأيدينا. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات يبرز دور الأبوين في البيوت، ويبرز دور الأسر ودور المعلمين في المدارس، ويعني يبرز دورهم في العمل على مراقبة تشكل السلوك لدى الأطفال، ومحاولة التنبيه برفق وبلين وبحكمة وبحرص، يعني التنبيه على كل سلوك خاطئ يرونه ومتابعة ذلك حتى لا يتحول السلوك الخاطئ العارض، التصرف العارض، حتى لا يتحول إلى عادة مستحكمة ويصبح التخلص منها شيئا صعبا. وهذا الحقيقة يعني نحن نشاهد بعض الآباء ونشاهد بعض الأمهات يتساهلون مع ما يرونه من بعض سلوكات أبنائهم، مثل الفوضى في غرفهم، مشاكسة بعضهم بعضا، قضم الأظافر، الإهمال في كتابة الواجبات، الإهمال في أداء الصلاة، يعني عدم ضبط اللسان، عدم استخدام العبارات الجيدة، يعني ينظرون إلى هذه الأشياء منذ بدايتها ويلاحظونها، لكنهم ينظرون إليها على أنها أشياء عابرة أو أنها أشياء ظروف طارئة، وسوف تنتهي هذه الأشياء حين تنتهي تلك الظروف. يتكرر الفعل السيء من الأبناء وهم يحسنون الظن، الآباء والأمهات يحسنون الظن ويلتمسون الأعذار إلى أن تصبح تلك الممارسات عادات، فيبدأون بمرحلة جديدة وهي مرحلة الشكوى، بث الشكوى وطلب المساعدة، أنه هذا الولد تعود كذا وكذا. طيب يا أخي، أنت أول ما بدأ بهذا أنت كنت ترى هذا وكنت تقول والله هذا طفل صغير ما يدرك، ما يفهم، يعني هذا يعني ما آن وقت النهي والزجر والمتابعة، يعني ما زال صغير وغدا ينسى أو غدا يغير أو غدا يصبح لديه وعي. هو تتشكل لديه عادة سيئة، وهذه العادة إذا تشكلت يعني سوف تجد نفسك أنت وأساتذته، وهو يجد نفسه أيضا، جميعا أنتم ستجدون أنفسكم عاجزين عن تخليصه من تلك العادة السيئة. ثالثا، حقائق الوجود ثابتة، يعني كل شيء من الأشياء في هذه الحياة له حقيقة واحدة، الكرسي له حقيقة واحدة، والخير له حقيقة واحدة، والشر له حقيقة واحدة، التعامل الحسن له حقيقة واحدة، كل هذه أشياء حقائقها ثابتة، لكن الناس ينظرون إلى تلك الحقائق بطرق مختلفة. لما يكون الماء مثلا، الماء لونه معروف، يأتي واحد ويضع نظارة على عينيه سوداء قاتمة السواد، يأتي آخر فيضع على عينيه نظارة شديدة الحمرة أو شديدة الزرقة أو شديدة الصفرة، نجد نحن أن الماء وغير الماء، نجد أن هذه الأشياء تتلون في نظر واضع النظارة بلون النظارة. وهكذا الناس ينظرون إلى الأشياء بنظارات مختلفة، يعني وهذا طبعا تابع للثقافة التي تثقفوا بها، للوعي الذي لديهم، للفهم الذي لديهم، أحيانا للتربية التي تربوا عليها، ينظرون من كل تلك الأشياء، ينظرون من خلالها إلى ولهذا يعني نحن يمكن أن ينظر بعض الناس إلى الفوضى، أنت تقول هذا شيء فوضوي، هذا شيء غير صحيح، هذا شيء لا يعني مخالف للنظام، هذا شيء سيء، يأتي واحد آخر يقول لك يا أخي لا، هذا ليس بفوضى، لكن أنت تفهم أن الناس يجب أن يكونوا شكلا واحدا، وأن يسيروا في حياتهم كما يسير القطار على القضبان الحديدية، أنت مخطئ، هذا ليس فوضى، هذا تمتع بحق الحرية، هذا تمتع بشيء شخصي. يعني إذا كان رجل يمشي عاريا أو امرأة تمشي عارية، هذه قضية شخصية، الآن في بعض الدول للأسف قال لك هذه قضية شخصية، أنت غض طرفك، لا تمشي بهذا الشارع، لا تذهب إلى هذا المكان، هؤلاء يمارسون حقوقهم الطبيعية،
وأنت ليس من حقك الاعتراض على هذا. منهم من ينظر إلى النظام على أنه تزمت وعلى أنه شيء حرفية وأنه شيء قاتل للإبداع والانطلاق. آخر ينظر إلى النظام على أنه شيء أساسي لجعل الجهد في مساق واحد ولفك الاشتباك بين العلاقات وبين المصالح. والحقيقة هذه المشكلة تابعة في الأصل، يعني هي في الأصل يعني مشكلة ثقافية تربوية لغوية. في كل لغات العالم هناك أزمة تعريفات، يعني دائما اللغة أيها الأخوة والأخوات هي ناقل للمعاني والأفكار والمشاعر، ناقل غير جيد، ناقل قاصر، ناقل دائم التطور، دائم التبلور. لذلك نحن لا نستطيع أبدا أن نسيطر على اللغة، ولا نستطيع أن نحيط بها، ولا نستطيع دائما أن نستخدمها استخداما موحدا. دائما لدينا مصطلحات وتعريفات مختلفة، ولا سيما في القضايا المعنوية، القضايا يعني غير الملموسة وغير المحسوسة. فنحن يعني على صعيد تغيير عاداتنا وتحسين سلوكنا، الحقيقة نحن لا نحتاج إلى تغيير العالم، لا نحتاج إلى تغيير حقائق الكون، لا نحتاج إلى تغيير المعطيات العامة السائدة، لكن نحن نحتاج إلى تغيير رؤيتنا للعالم. نحن نحتاج إلى إعادة تشكيل انطباعاتنا عن المحيط الذي يحيط. يعني العالم في النهاية أيها الإخوان ليس إلا ما نراه، العالم هو ما نراه. لذلك نحن حين نغير رؤيتنا لهذا العالم فكأن العالم قد تغير. مثل الواحد لما يصاب بمصيبة، يعني لنقول شخصان كل منهما عنده ولد وحيد، ومات هذان الولدان في حادث سيارة. واحد منهما نظر إلى الحادث على أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فبدأ يستغفر ويسترجع ويحتسب هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى، ويقول إن شاء الله ربي سيعوضني عنه خيرا، ويكثر من يعني يصبر نفسه ويكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى، حتى في اليوم الثاني أو يوم الثالث تجده إنسانا طبيعيا وكأن شيئا لم يحدث. الشخص الآخر الذي فقد ابنه مع ذلك الولد في حادث واحد، ربما يقيم الدنيا ولا يقعدها، وربما يستمر في حالة من الحزن، في حالة من الشكوى، وفي حالة من الضيق، ربما يستمر على هذا سنة، وربما يستمر سنتين وثلاث سنوات، وبعد 10 سنوات يمكن أن ينظر إلى صورة الولد ويبكي، ويمكن أن يأتي واحد بعد 10 سنوات من غيبة طويلة ويقول له أعرف أن عندك كان ولد، أين هو الآن؟ يقول له والله، يبدأ بالبكاء، يقول له ما يعني. إذن الحادثة واحدة، الشيء واحد، لكن نظرة هذا الرجل لفقد وحيده تختلف عن نظرة هذا الرجل، فكأن الحادث ما عاد حادثا واحدا وإنما صار حادثين مختلفين. وما أجمل قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا أنظر إلى هذه الآية المباركة يعني نظرة عميقة، كأن تغيير ما بأنفسنا، تغيير حساباتنا، تغيير رؤانا، تغيير معاييرنا، يؤدي إلى أن نرى الكون ونرى الظروف ونرى الأوضاع، نراها بطريقة جديدة حتى لو لم تتغير. مع أنني أزم كما قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أنا أجزم أن الناس حينما يغيرون سلوكهم في سبيل الأصلح، أجزم أن الله سبحانه وتعالى يدر لهم الخير والأمن والاطمئنان والاستقرار ويزيدهم من فضله. لكن أيضا أقول: إذا غيرنا رؤانا للأشياء وغيرنا المعايير التي نتعامل من خلالها مع الأشياء، فإن تلك الأشياء في المحصلة النهائية تكون مثل الأشياء التي تغير، كما ذكرت أنا في حادثة فقد الولد. انظر إلى المدمنين على الدخان، إنهم قبل أن يدمنوا أو أن يشرب الواحد منهم أي سيكارة، لم يكن هناك أي ارتباط بينهم وبين التدخين، ولم يكونوا يشعرون بالحاجة إليه، ولم يكونوا يشعرون أنه مصدر للمسرات ولتنفيس الكروبات. وكثير من أولئك المدمنين تأذوا عندما تناولوا السيكارة الأولى ولم ينخرطوا في يعني في الإدمان عليه. لكن كل أولئك الذين وقعوا في الإدمان فيما بعد كان لديهم اعتقاد قوي بأن التدخين يساوي المتعة ومفيد جدا في تخفيف وطأة المشكلات اليومية والظروف الصعبة التي يواجهونها في حياتهم، ولذلك فإنهم يستمرون في التدخين في البداية دون أن يشعروا في المتعة إلى أن يقعوا في الإدمان، وذلك يقعون في الإدمان تحت ضغط الاعتقاد بأن المدخنين أناس مسرورون ومزاجهم رائق وهم مرتاحون. قل مثل هذا في كل العادات السيئة، كل العادات السيئة نشأت في الأصل لأنها ارتبطت بوهم أن ممارسة هذه العادة تجعل الإنسان يشعر بالمزيد من السرور والمزيد من الارتياح. التركيز العقلي والتركيز الشعوري على أضرار ممارسة الأشياء السيئة والتركيز على فوائد الابتعاد عنها أو فوائد القيام بعمل بدائل عنها، هذا التركيز سوف يساعد في الابتعاد عنها، وذلك يعني مع صدق النية ومع الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المعونة منه. إذن نحن نستطيع أن نرى الأشياء بطرق مختلفة من خلال التركيز على من خلال اختلاف المعايير أولا، ومن خلال التركيز على رؤية جوانب الخير في أمر ما أو جوانب الشر في أمر آخر. رابعا، حتى يتحسن السلوك وتبدأ رحلة التغيير فنحن في حاجة أيها الإخوة والأخوات إلى أن نتوقف عن البحث عن الأعذار والبحث عن يعني كبش فداء نحمله أخطاءنا ونحمله خطايانا ونحمله قصورنا. والحقيقة أن الإنسان دائما يبدي براعة نادرة في فن الاعتذار، في فن العثور على سبب يمكن أن يتحدث عنه. حتى المجرمون في قاعات المحكمة، اللصوص، أكلة الحقوق، المجرمون الكبار، القتلة، حتى هؤلاء يجدون شيئا يتحدثون به أمام القاضي ويعتقدون أن ذلك الشيء ربما يؤدي إلى براءتهم. حدثني واحد، قال لي واحد والله اتصل علي بالهاتف وصار يعني يرد أهل البيت فيعاكسهم ويتكلم بكلام سيء، فصاحب البيت بعد ذلك صار هو يعني أخ صار هو يتولى الرد على الهاتف، فبدأ بعملية مناصحة مع هذا الذي اتصل للمعاكسة، أو قال له يا أخي هذا أنت رجل مسلم وهذا ما يليق بك وأنت لك عرض مثل ما للناس أعراض، وأنا أنصحك أن تعرض عن هذا الطريق وتشتغل بنفسك، تملأ فراغك بشيء نافع. فذلك الشاب الذي كان يتصل يعاكس قال له أرجوك أنا لدي ظروف وأطلب منك أن تتفهم هذه الظروف. والله أمر غريب هذا، وبدأ يشرح له الضغط النفسي الذي يواجهه، هو العزلة وهو يعني إنسان شريف لكن يريد أن يفضفض عن همومه، يريد أن يعني يستمع إلى صوت ناعم. غريب هذا الكلام، فبدأ يعني يسوق له الأعذار التي تبرر انحرافه. إذن أنا أقول يعني من البداية علينا أن نتحمل مسؤولياتنا ونكف عن انتحال الأعذار وذكر الأسباب التي تجعل غيرنا هو السبب في شقائنا، وليس التصرف الذي نتصرفه أو السلوك الذي نسلوكه. بعض الناس يقول يعني العادة الفلانية الخاطئة تكونت لدي أيام الصغر ولم ينبهني أحد على ذلك، وكلامه قد يكون صحيحا لكن الآن صار بالغا راشدا عاقلا مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى عن نفسه وعن سلوكه. بعض الناس يقول لك والله العادة الفلانية تكونت لدي أيام المراهقة وأنا ماني حاسس أتخلص منها. بعضهم يقول والله يا أخي يعني قرناء السوء هم مشكلتي، كلما بذلت جهدا للتحسن شدوني إلى الوراء. طيب يا أخي إن كانت هذه هي المشكلة فعلا، يعني وضعت يدك على الداء وأن هؤلاء الرفاق الأشرار هم سبب ما أنت فيه من سوء، ابتعد عنهم يا أخي، ابتعد. ما أكثر الطيبين والحمد لله، وما أكثر الصالحين الذين يدلونك على الخير ويعينونك عليه، ابتعد عن هؤلاء، ابتعد عن هؤلاء. إذا كنت تعتقد أن هؤلاء هم سبب شقائك في الدنيا والآخرة ابتعد عنهم. بعض الناس يقول والله أنا يعني أنا عارف أنني مخطئ وأنني في وضعي غير جيد، لكن أنا يعني مشكلتي إرادتي ضعيفة وأنا حاولت أن أتخلص من العادة الفلانية والعادة الفلانية وحاولت تحسين وضعي وتحسين أحوالي، ولكنني يعني ما أستطع، لم أستطع. آخر يقول والله أنا ظروفي سيئة، أنا دائما في شجار مع والدي وفي شجار مع زوجتي بشكل دائم، وتحسين السلوك يحتاج إلى راحة بال وإلى استقرار وإلى طمأنينة وأنا لا أجد، لا أجدها. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، يعني أعذار تبدأ ولا تنتهي، وهي أعذار لو نظرنا إليها بمعيار الشريعة ونظرنا إليها بمعيار الحكمة وبمعيار العقل وبمعيار الخلق نجد أنها أعذار واهية وغير مقبولة. انظر إليها أحيانا بمعيار الرجولة، بمعيار الرجولة هي 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 شيء غير مقبول. والإنسان دائما وهو يعتذر يذكر أعذاره بالأسى، يعني هذه الأعذار تنم عن الأسى وتنم عن العجز، لكن وهو يعتذر وهو يحاول إقناعنا بأعذاره هناك دائما صوت عميق في ذاته في وجدانه يقول له توقف عن الاعتذار، توقف عن اختلاق الأسباب الواهية. الانتقال أيها الأخوة والأخوات نحو الأحسن هو شيء مهم في حياة الإنسان، لأنه الحقيقة هو عبارة عن ترقي في معارج الكمال، وفيه خير للإنسان في دنياه وأخرى، وفيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الانتقال، هذا الترقي يعني يحتاج إلى مواجهة مع النفس، ويحتاج إلى التوقف عن مداهنتها وعن مسايرتها. رحمة النفس ليست في التماس الأعذار لها، ولكن في تخليصها من الانحراف والدفع بها في اتجاه التزكية وفي اتجاه الصلاح وفي اتجاه الخير. خامسا، لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. هذه أيها الأحبة قاعدة جليلة، قاعدة أساسية، لأن هذه الدنيا هي دار للابتلاء. يبتلينا الله جل وعلا بالسراء ويبتلينا بالضراء، يبتلينا بالصحة، يبتلينا بالمرض، يبتلينا بمواتاة الظروف، ويبتلينا أيضا بمعاكسة الظروف. يجب أن نتقبل كل ما يحدث لنا من ذلك، يعني طبعا في فارق بين ما يحدث لنا من ضراء ومن سوء بسبب أخطائنا، وما يحدث بسبب أن هكذا طبيعة الحياة. نحن ما قصرنا، ولكن طبيعة الحياة، يعني مثل لما واحد يموت له قريب وما له علاقة بموته، لكن يعني تأثر تأثرا بالغا. فنحن لما تقع فينا ضراء نقابلها بالتوبة، لما تكون عن طريق التقصير وعن طريق الخطأ، لكن لما تكون هي من طبيعة الحياة، من طبيعة السنة التي نظم الله بها الوجود الدنيوي، لما تكون هكذا فنحن نقابلها بالصبر وبالاحتساب ونتفهمها على أنها شيء طبيعي في هذه الحياة، لذلك نتقبله بنفس طيبة وبرضا، يعني وبأنه شيء طبيعي. أنت أخي الكريم لو حاولت أن تستقرئ أحوال البشرية كلها يعني لما استطعت أن تجد بلاء أو مصيبة أو مشكلة حلت بإنسان وحده من دون الناس. يعني يقول والله أنا أصبت بمصيبة ما أصيب بها أحد قبلي، هذا ليس بصحيح. ما من مصيبة تظن أنها حلت بك ونزلت بناديك إلا وهناك أشكال وألوان منها نزلت بغيرك، منها ما هو مثلها ومنها ما هو أشد أضعافا. فكل ما يحدث لنا هو شيء مكرر، ذاق البشر آلاف المرات مثله وما هو أشد مرارة منه. نحن يعني أيضا أقول لا يكفي أن نواجه المشكلات ونواجه العقبات ونواجه يعني ما لا يرضينا، لا يكفي أن نواجهه بالرضا وبالاحتساب، ولكن نواجهه أيضا بالعمل، لأنه عبارة عن ابتلاء وعبارة عن اختبار، وعلينا أن نعمل على النجاح في هذا الاختبار وفي هذا الابتلاء. لن ننجح في الاختبار إلا إذا عرفنا أننا نحتاج إلى تجديد العزيمة وإلى العمل الملائم، استنفار للذات أحيانا، وتغيير في المفاهيم أحيانا، ويعني تغيير في العادات أحيانا أخرى، يقظة للوعي مستمرة ومراقبة دائمة لحركة الذات، وتركيز على جوانب القصور من أجل تلافيها. يموت الواحد منا دون أن يستكمل معرفته بذاته. هل هذه الكلمة صحيحة؟ هل هي دقيقة؟ أو أنها تجنح إلى المثالية وتجنح إلى المبالغة؟ أنا شخصيا أرى أنها عبارة ذكية وتعبر عن واقع عام لدى السواد الأعظم من الناس، بل لدى كل الناس، بل أقول إذا دخلنا في التفاصيل الدقيقة فهذا هو شأن الإنسان عامة، ولكن بدرجات متفاوتة. وعينا بذواتنا سيظل قاصرا ومحدودا وقابلا للتحسين لأسباب عديدة لا أريد الآن أنا التحدث عنها. الوعي بالذات أيها الإخوة والأخوات هو أرقى أنواع الوعي، وهو مقياس حقيقي لمدى التقدم الذي يحدثه الإنسان على صعيده الشخصي. الإنسان يحاول أيها الإخوة والأخوات، يحاول بشكل جاد، بشكل صادق، يحاول أن يعرف نقاط القوة لديه، ويحاول أن يعرف الميزات التي لديه، يعرف نقاط ضعفه ويعرف نقائصه، يعرف ما الذي يحفزه وما الدوافع التي تحركه، يعرف ما الذي يسبب له الملل والسأم والإحجام، يعرف ما الذي يعكر مزاجه وما الذي يدخل عليه السرور، يعرف ما يعجبه من سلوك الناس وما يزعجه، يعرف رأي أسرته وأصدقائه فيه وما يمكن أن يستفيده من ملاحظاتهم ورؤاهم حوله، يعرف قبل كل هذا ومعه وبعده موقعه من مراضي الله سبحانه وتعالى ومن مساخطه، أين أحسن وأين أساء، وما الذي عليه أن يفعله على هذا الصعيد. هذا هو المهم، هذا هو الخطير، أين نحن من مراضي الله سبحانه وتعالى. قد يكون من المفيد من أجل يعني زيادة الوعي بالسلوك وبالعادات الشخصية أن نقوم بالآتي: أحضر دفترا صغيرا وثلاثة أقلام ذات ألوان مختلفة، اكتب قائمة بالعادات التي ترغب في الإقلاع عنها، لا تكتب أي عادة إلا وأنت تشعر أن عليك فعلا التخلص منها لأنها ضارة ومؤذية أو غير مناسبة، لكن لديك يقين أن هذه العادة يجب أن تتخلص منها. ضع خطا بلون تحت تلك العادة. اكتب قائمة ثانية بالعادات التي تشعر بالسرور عند ممارستها لأنك تمارسها ولأنها يعني في اعتقادك هي عادات جيدة وممدوحة ومثمرة. ضع خطا بلون آخر أسفل هذه العادات، القائمة الثانية. القائمة الثالثة هي قائمة تشتمل على العادات التي تود اكتسابها، وأيضا ضع يعني تحتها خطا باللون الأخير، ثلاث قوائم، وكل قائمة نضع تحتها خطا بلون مختلف عن القائمة الأخرى. حين تقرأ تلك العادات بأصنافها يعني الثلاثة، ضع في اعتبارك أن تلك العادات عبارة عن أمور بسيطة، لا نهول الأمور على أنفسنا، هي عادات بسيطة، كما تعلمتها تستطيع ترك السيء منها، وكما تعلمت الحسن منها تستطيع أن تضيف إليه عادات حسنة أخرى. يعني لنبتعد عن تضخيم الأمور حتى لا نشعر في النهاية بالعجز وبالضعف والانحسار. الكتابة أيها الإخوة والأخوات على الورق ذات قيمة كبيرة في كل شيء، في تعديل السلوك، في التخطيط للمستقبل، في نقد الذات، في الاهتمام بشأن عام، في التفكير بأي قضية. دعونا نستخدم القلم والورقة باستمرار، وذلك لأن الكتابة على الورق يعني ليست هي كتابة على الورق فحسب، إنها كتابة في العقل، كتابة في الوعي، كتابة في اللاوعي. والمقصود من استخدام الألوان هو إبراز الفروق على نحو واضح بين المرغوب فيه وبين غير المرغوب، وإبراز الفروق بين المطلوب وغير المطلوب. نريد من وراء هذا أن نؤسس بداية للتغيير، بداية للتحسين، ونريد للعقل الباطن أن يميز بين أنواع العادات التي يعني كتبناها. كثير من منا يتضايقون من موضوع الكتابة إلى حد بعيد، ولا أدري لماذا ذلك، هل لأننا حديثو عهد بأمية وبفوضى معرفية، أو لأن الكتابة مثلا يعني تجعلنا نشعر بالجدية وكأننا على بداية التورط في أمر مكلف وشاق؟ يعني اسأل الناس من حولك، من منهم يستخدم القلم والورقة في تسجيل أحلامه، في تسجيل أهدافه، في تسجيل ميزاته، في تسجيل عيوبه، في تسجيل مسراته، في تسجيل نقائصه؟ انظر واسأل، ستجد أن عددا قليلا منهم يفعل ذلك. ولو تأمل يعني لوجد أن معظم من يفعل هذا هم أشخاص متميزون وغير عاديين. الكتابة أيها الإخوة والأخوات في هذه الشؤون هي عادة المتميزين، وهي أيضا تساعد على صنع التميز. لهذا لنستخدم الكتابة، لنستخدم الألوان، لنرسم، لنتحدث أمام خلص الأصدقاء عما نتطلع إليه وعما ننوي التخلص منه. يعني هذه قضية ملحة ومهمة. سابعا، حتى أساعد المستمع الكريم والمستمع الكريمة على القيام بعمل الفرز بين العادات السارة والعادات الضارة، وأعتقد أنكم على خبرة جيدة بها، لكن لا مانع أن يعني نقدم نموذج للعادات الحسنة وآخر للعادات السيئة، وهي كما قلت عبارة عن تمثيل، عبارة عن نماذج، لأن العادات الحسنة كثيرة جدا والعادات السيئة كثيرة جدا. لكن من أجل تحسين الوعي، من أجل المساعدة، يمكن أن نتحدث عن بعض العادات الحسنة وبعض العادات السيئة. الذهاب إلى المسجد في وقت مبكر والتأخر في الخروج منه، تنظيف الأسنان أكثر من مرة في اليوم ولا سيما قبل المغرب، استقبال الضيوف بحفاوة وبشاشة وتشييعهم عند الانصراف إلى خارج المنزل. رابعا، الإصغاء الجيد للمتحدث والتفاعل معه، مثل هز الرأس، مثل تركيز النظر عليه، حسن الاستماع له، عدم التشاغل. أحيانا واحد يتحدث في مجلس بحديث مهم، واحد يتشاغل بتلقي رسالة جوال، واحد يتشاغل بمكالمة، وواحد يلاعب طفله، وواحد يتحدث مع جليس إلى جانبه ويترك المتحدث. هذه عادة سيئة. مثلا من العادات الحسنة ممارسة تدريب رياضي معين يوميا، من العادات الحسنة تناول الطعام بتمهل، الامتناع عن الأكل بين الوجبات، هذا من العادات الحسنة. السابع، عن الحرص على لبس ألوان متناسقة، ولا أريد أنا هنا يعني أن أتحدث عن النظافة أو عن كي الملابس، لأن هذا والحمد لله مراعى بشكل جيد، بل بلغ عند بعضهم يعني حد الإسراف، يعني حد المبالغة. الألوان المتناسقة يكون يعني في تناسق بين ألوان اللباس المختلفة، ما يصير والله يعني ثوب أبيض ولا أخضر والجوارب حمراء صفراء، سير فيه. مثلا ممارسة الاسترخاء يوميا لمدة 5 دقائق على الأقل، هذه عادة حسنة، والاسترخاء له أهداف مختلفة، بعضها من أجل الراحة، بعضها من أجل النشاط. وهناك كتب الآن وأشرطة في الأسواق تعلم الناس الاسترخاء. تاسعا قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء، هذا شيء مهم، لأن كثير من الناس الآن تبخرت علاقاتهم الاجتماعية بسبب ضغط الأعمال، فنحن أن نقضي وقتا مع بعض الأصدقاء بشكل أسبوعي أو نصف شهري، يعني هذا شيء جميل وجيد حتى نكسر روتين الحياة ونتواصل مع الأحبة. عاشرا محاسبة النفس وحساب الأرباح والخسائر على مستوى إنجاز الأعمال واستقامة السلوك. هذا عشر التخطيط للحياة الشخصية وحساب الخطوة التي سنقدم عليها غدا أو بعد غد. هذه كلها عادات حسنة، وهي تضفي على الشخصية التميز وتضفي عليها الخيرية وتزيد وعينا بأنفسنا وبذواتنا. أما العادات السيئة فهي أيضا كثيرة، ونقدم أيضا بعض النماذج عنها. أولا الاستعجال في اتخاذ القرارات، وهذه يعني مشكلة في الحقيقة عند كثير من الناس. بمجرد أن تقترح عليه شيئا أو أن تعرض عليه شيئا أو يرى شيئا لا يعجبه يتخذ قرارا سريعا، وبعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين تبدأ مرحلة الندم. وكانت العرب يعني تسمي العجلة أم الندامة، يعني هي المصدر الأساسي للندامة. دائما الدخول في أي أمر يعني يعد سهلا ويخضع لرغباتنا ويخضع لشروطنا، لكن الخروج ليس كذلك. سهل أن نبدأ، لكن ليس من السهل أن ننتهي. ولذلك هذه عادة سيئة، وشيء جميل أنه حتى لو واحد يعني آذانا نتريث في اتخاذ القرار على الرد عليه. ثانيا الاتصال بالآخرين في الوقت غير المناسب، وهذه قضية اجتماعية. يتصل عليك واحد وهو يعرف أنك في الصلاة، طيب لماذا تتصل عليه وتعرف أن الوقت صلاة أو هذا الوقت وقت نوم أو وقت عمل؟ أو زيارة الآخرين في وقت غير مناسب، هذه أصعب. فالمفروض الواحد يعني يتخلص من هذه العادة، وهذه يعني أمر سهل. عندنا مشكلة المبالغة في الحديث والمبالغة في رواية الأخبار، هذه مشكلة الآن أنا أشعر أنها تتضاعف في حياة الناس. هناك ميل قوي جدا للتهويل وللتضخيم في كل الأشياء، للتضخيم في الخير والتضخيم في الشر والتضخيم في الحقائق والتضخيم في المشكلات، التضخيم في ميل شديد لدى الناس إلى هذا الأمر. من الطرف أن صديقا قال لصديقه، قال له يا أخي أنت تبالغ في المجالس وأنا صديقك ومحسوب عليك وأنت محسوب علي، وأنت يعني تحرجني من خلال مبالغاتك، ومبالغاتك يعني واضح أنها كذب وأنها مكشوفة كما يقول. فقال له يا أخي أنت أعني على نفسي جزاك الله خيرا، إذا رأيت أنني أبالغ أنت يعني تنحنح، أنت تنحنح، وأنا أفهم من النحنحة أنه علي أن أخفف من مبالغتي. يعني شوف على هذا الحل، يعتمد في حل مشكلة له على غيره. قال له طيب سأساعدك، مع أنه الأصل أنه أنت تكون دقيق في كلامك وتقلع عن هذا الأسلوب الحديث. مضت أيام والتقى الرجلان في مجلس، فما كان من أخينا هذا الذي تعود المبالغة إلا أن قال للقوم والله أنا كنت في الصحراء قبل أيام ورأيت ثعلبا، لكن يعني ما رأت العين مثله. هذا الثعلب طول ذيله 30 ذراعا. طبعا إذا كان الذيل يعني 30 ذراع معناها الثعلب صار بناية، ما صار بناية من طابقين. فتنحنح أخوه صاحبه، تنحنح منبها له. فقال الرجل والله أنا يعني احتمال أنه ليس 30 ذراعا، احتمال أنه يعني 29 ذراعا. فتنحنح الرجل مرة أخرى فقال والله أنا ما قسته وأنا أخشى أن أكون مبالغا، الحقيقة أنه يعني 28 ذراعا. فتنحنح الرجل مرة ثالثة، يعني ما هو مقبول، ما زال الرقم بعيد عن الواقع، يعني 20 مرة ولا 30 مرة. فتضايق هذا الرجل تضايق تضايقا شديدا وقال له يا رجل كف عن النحنحة فلقد تركته بغير ذيل. يعني أنت الآن تنحنحت وبالغت في النحنحة حتى ما عاد الثعلب له ذيل، وذيله كما يقرر هو أنه في حدود 28 ذراعا. هذه عادة سيئة، والمبالغة دائما تجعل الإنسان على حافة الكذب وعليه أن يتخلص منها. رابعا التدخين وإدمان المنشطات والمهدئات. أنا قرأت في صحيفة، لا أنا دائما لا أحب ذكر الأسماء، لا أسماء البلدان ولا أسماء الأشخاص ولا أسماء الجماعات، لأن هذا أسلم للصدور، لكن شيء جيد أن نطلع على الأرقام وأن نعرف ماذا يجري في الدنيا. ذكرت إحدى الصحف اليومية قبل أيام أنه جرى نوع من المسح على.
انتهى الشريط الأول، والآن إلى الشريط الثاني.